الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الشرائع وأمر عباده بتعظيم الشعائر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لعباده تطيب الخواطر ومراعاة المشاعر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالبشائر والنذائر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم ينجى المتقون من الأهوال والمخاطر. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن الإسلام أعظم دين وهو أكمل شرائع الخلاق، فهو الدين الذي جمع بين العقيدة والشريعة والأخلاق، فبالعقيدة الصحيحة القوية والعبادة السوية والأخلاق المرضية فاقت هذه الشريعة كل الشرائع السماوية والأرضية، إذ الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ومن الأخلاق التي شرعها الإسلام للأنام خلق جبر الخواطر ومراعاة المشاعر، وهو خلق إسلامي عظيم وأدب شرعي قويم. ومن أسماء الله جل وعلا الجبار، فهو الذي يجبر الكسير ويغني الفقير وييسر على المعسر كل عسير. ولقد اتصف بهذا الخلق رسول البرية وتبعه عليه صفوة البشرية، فبالأقوال امتثلوا قول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، إذ الكلمة الطيبة وبشاشة الوجه صدقة، فكانت قلوبهم مطهرة نظيفة وألسنتهم مسددة عفيفة، لا يقولون إلا حقا ولا ينطقون إلا صدقا، وبالأفعال اتبعوا خيرها وأبرها وأتقاها لبارئهم وخالقهم، فاتبعوا ولم يبتدعوا، وارتدعوا ولم يتجرأوا على خالقهم، وكان كل ينفق مما آتاه الله، فذو المال من ماله، ومن لم يكن له مال لم يعدم الكلمة الطيبة يتصدق بها. لا خير عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. وكان عليه الصلاة والسلام لا يواجه أهل الهفوات والأخطاء بالشناعة والفضيحة، بل يتوجه إليهم بالستر والنصيحة من غير تشهير ولا تعيير. كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه. عباد الله، كان عليه الصلاة والسلام أكرم الناس خلقا، يقضي حوائج الناس ويتفقد أحوالهم، فيجبر نفوسا كسرت، ويطيب قلوبا فطرت، ويسلي في مآس وقعت، ويعزي في مصائب نزلت. عن قرة المزني رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فهلك هذا الابن، هلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقه قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال فذاك لك. أخرجه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وكان عليه الصلاة والسلام يبشر ولا ينفر، وييسر ولا يعسر، ويرحم الفقير ويجبر الكسير. فعن جابر رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. أيها المسلمون، مراعاة للخواطر من أن تكسر وللمشاعر أن تجرح، فقد أمر الشرع بالإحسان إلى اليتيم والسائل بما لا يكسر قلوبهما ولا يجرح مشاعرهما. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وكذا شرع زكاة المال وصدقة الفطر تعبدا لله، ثم دفعا لحاجة المساكين وجبرا لقلوب المنكسرين، وشرع التعزية لتخفيف آلام المصابين وجبرا للحزنى والمكلومين، وكذا مشاركة الناس في أفراحهم وأتراحهم وأحزانهم، كل ذلك لتأليف القلوب وتطيب الخواطر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن من جميل ما يتصف به المسلم الموحد أن يكون جابراً للخواطر، مراعياً للمشاعر، يحرص على سلامة القلوب وطهارتها، ويصطفي أجمل الأقوال ويعنى بعبارتها. وقد نهى الشرع عن سب الأموات مراعاةً لمشاعر الأحياء. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وكان يراعي أحوال المصلين في الجماعة إذا طرأ طارئ لئلا يشوش عليهم ويشغل بالهم. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. أخرجه الشيخان. وجاء بمراعاة مشاعر الناس حتى الصغار منهم. فعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر طائر صغير يلعب به فمات. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه؟ قالوا مات نغره. فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أخرجه الشيخان وأبو داود. حتى جاوز ذلك إلى اللطف بالحيوان فضلا عن بني الإنسان. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، يعني ترفرف بجناحيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. أخرجه أبو داود وصححه النووي. أيها المسلمون، إن جبر خواطر الناس يترك آثرًا عميقًا في نفوس المجبورين قد لا ينسونه ما دامت الدماء تجري في عروقهم، ولا يخفى ما في ترسيخ المحبة ودوام المودة وتأليف القلوب. وهكذا الكرام ممن أحسن إليهم لا ينسون من أسدى إليهم معروفا أو واساهم في بلية. فجبر الخواطر سجية تدل على سمو نفس صاحبها ورجاحة عقله وسلامة صدره. فلذلك كان الحظ الأوفر منها لسيد المرسلين وإمام المتقين الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فقد كان عليه الصلاة والسلام أصلح الناس قلبا وأصدقهم لسانا، وسع خلقه الناس سهولة ورفقا، وفاضت يداه بالعطايا كرما وجودا، فكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، يجبر خواطرهم ويتفقد أحوالهم ويسأل عن غائبهم ويعود مريضهم، وكان لا يعيب طعاما صنعه آدمي لئلا يكسر خاطره، وإذا بلغه عن الرجل الشيء المكروه لم يصرح باسمه، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، حفاظا على المشاعر وكسبا للود والخاطر. فمراعاة المشاعر وجبر الخواطر جزء من شريعة الإسلام وعبادة نتقرب بها إلى الرحمن. فصاحب النفس العظيمة والقلب الرحيم رؤوف بإخوانه، رفيق بهم، يجتهد لهم في النصح ويحب لهم الخير كما يحبه لنفسه، ولا يحمل في صدره غلا لهم، ويتجاوز عن هفواتهم ويلتمس الأعذار لأخطائهم ويجبر خواطرهم. وأما صاحب اللفظ الجافي والقلب القاسي فقد مضت سنة الله تعالى أن ينفر الناس منه، فلا يقبل منه توجيه ولا دعوة، ولا تسمع منه نصيحة، ولا يرتاح له جليس، ولا يأنس به ونيس. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، يعني أكفف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه دعوه. فتركوه حتى بال، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. وزاد في صحيح البخاري أن ذلك الأعرابي قال وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد حجرت واسعا. واحرصوا رحمكم الله، احرصوا على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية، وكل رجل منكم وأبناؤه يصلون في صف متصل دون تباعد حتى يكون هناك متسع لغيركم يصلون فيه داخل المسجد. اللهم اجبر خواطرنا برحمتك وفضلك وجودك وكرمك ومنتك يا أرحم الراحمين، وأدخلنا جنتك من غير حساب ولا عقاب مع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن، وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وفقه وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما الصالحة في رضاك، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.